إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بين ربنا في كتابه الكريم هذه المسألة العظيمة وهي مسألة الزواج وأنها آية من آيات الله العظام التي ينبغي التفكر فيها فقد جعل الله بين الزوجين من المودة والرحمة والأنس ما لا يخفى على إنسان فابتدأ الحياة الزوجية برجل وامرأة من لدن آدم وحواء عليهما السلام ثم تناسلت الذرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأعظم هذه الآية أنه جمع بين شخصين أحدهما ربما من المشرق والآخر من المغرب فجعل بينهما من الحب والمودة والوئام ما لا يخفى على إنسان وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فهذه نعمة ينبغي استحضارها وشكر الله عليها ومقابلتها بطاعته نعمة الزواج من أعظم النعم يجب أن تحف هذه النعمة بطاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن المخالفات والمعاصي التي تحصل عند الزوجين لا سيما أيام الزفاف وينبغي على كل قادر على الزواج أن يبادر إليه ليعف نفسه ويعف غيره من النساء وتتكون الأسرة المسلمة فقد حث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من كان عنده القدرة البدنية والمالية فليتزوج، ربما يصير واجبا عليه، وإلا أثم، فإن من الناس من هو قادر على الزواج ولكنه يتركه بخلا أو يتركه من أجل أن يبني مستقبلا زعم، أو يخاف من النفقة أو غير ذلك، وهذا ضعف في الإيمان وضعف في التوكل على الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. من أراد الغنى، من أراد أن يبسط الله له في رزقه، فليبادر إلى الزواج. فكيف تتهرب، كيف تتهرب من الزواج خوفا من الفقر يا مسكين؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هنا أمر: فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. اعلم أيها الشاب، إن تزوجت واحتسبت فإن لك أجرا بكل وقاع وقعته أهلك. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضعه في حلال كان له أجر. كثير من الناس يكتسبون الآثام والذنوب والمعاصي والسيئات بسبب أنهم تركوا هذه النعمة العظيمة، فيذهب ينظر ويشاهد المسلسلات والنساء الكاسيات العاريات، ويذهب يطلب الحرام والعياذ بالله، وهو قادر على الزواج. قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي مانع. من كان عاجزا عن الزواج فعليه بالصوم، فإنه حصن من الوقوع في الفواحش والزنا وغير ذلك، لأن الصوم يهذب النفس ويضيق مجاري الشيطان في الإنسان. فاحرص أيها المسلم على الزواج، واحرص على المرأة الصالحة لتكون عونا لك في دنياك وفي عبادتك وفي أمورك. قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث أنس رضي الله عنه: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. إن غالب الناس ينظرون إلى الأموال والأنساب والأحساب والجمال، ويغفلون عن شيء مهم وهو الدين والصلاح. فإذا بها تنقلب عليهم الموازين وتتغير الحقائق، وتسير عاقبة أمرهم خسرا، لأنهم لم يختاروا المرأة الصالحة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاضفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن توجه الناس، فالناس في الغالب يتوجهون إلى الأحساب والأنساب والمال والجمال، وقليل من يتوجه إلى الدين. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الدين: فاظفر بذات الدين، اظفر بذات الدين، اختر زوجتك وشريكة حياتك المرأة الدينة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هنا دعاء على من لم يختر ذات الدين، تربت يداك أي لصقت في التراب، افتقرت إذا لم تختر المرأة الصالحة. ولا مانع إذا اجتمعت هذه الخصال الأربع، الدين والجمال والمال والحسب، لا مانع، لكن هذا لا يجتمع في الغالب، فليكن همك هو ذات الدين عملا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهكذا ولي البنت ينبغي عليه أن يختار الرجل الصالح الذي يتقي الله في البنت، وإلا فالغالب أن الناس ينظرون لبناتهم الأغنياء والأثرياء والوجهاء من أجل أن يبيعها بدريهمات، فإذا بهذا المشتري يهين كرامتها وربما طلقها وفارقها، لأن الأب باعها بمثابة البيع، أخذ بمقابلها أموال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. إذا حصل على البنت ضرر فأنت السبب وأنت المسؤول عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. إذا جاءك الرجل الصالح ولو كان فقيرا زوجه، ربما يجعل الله البركة في ذلك، ربما يخلف الله عليك. أما إذا رددت هذا الرجل الصالح تتابعت ربما عليك الويلات والخسارة، وربما عوقبت برجل فاسد يهينها ويهينك ويهين كرامتها، لأنك رددت الرجل الكافر الذي سيتق الله فيك ويتق الله في ابنتك. إذا أتاكم من ترضون، لم يقل ماله ولا حسبه ولا جاهه، ولكن من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهكذا ينبغي على أولياء أمور البنات التخفيف على الزوج من أجل أن يتزوج الشباب، فلنتق الله في شبابنا وفي بناتنا. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر النكاح بركة، أيسره مؤونة. أنت لو أخذت الملايين المملينة بمقابل هذه البنت هي ستذهب هباء منثورا، لكن لو أخذت اليسير من الأموال وجهزت البنت بما يسر الله، سيجعل الله البركة في هذا الرجل وفي هذه البنت وفي هذا الحفل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبرك الزواج أيسره مؤونة، أيسره مؤونة. ولنترك العادات التي تثقل على الناس، هناك عادات كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، أموال هنا وأموال هنا، مقابل كذا ومقابل كذا، وبقي مقابل كذا، وثمن الذهب كذا، والكساء كذا. يا عباد الله، الرجل الصالح أغلى من الدنيا وما فيها، أغلى من الذهب الأحمر، وأغلى من الدنيا وما فيها، لا سيما إذا كان حافظا للقرآن، طالب علم يعلم ابنتك ويحفظها القرآن. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يزوج البنات بما تيسر من القرآن الكريم، زوجتكها بما معك من القرآن الكريم. هذا من أعظم المهور. أغلى مهر في الإسلام هو مهر أم سليم رضي الله عنها. جاء أبو طلحة تقدم لخطبتها وهو مشرك، قالت أنا مسلمة وأنت مشرك، فإن أسلمت قبلت. فاغتسل وتجهد فقالت مهري الإسلام، فوافقت على الزواج به فكان مهرها الإسلام. ونحن إذا جاء الرجل ما هو عمله؟ هل عنده وظيفة؟ هل عنده بيت؟ هل كذا؟ هل كذا؟ يا عباد الله، الخلاق هو الرزاق الذي رزقك، وأنت طفل وأنت شاب وأنت شيخ، سيرزق هذا الرجل المسكين الذي ستتساعد معه وتزوجه، ربما يخلف الله لك ويغنيك من فضله. وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وينبغي على كل مسلم أن يتجنب المخالفات، مخالفات الأعراس، منكرات الأعراس. كما سمعتم الزواج نعمة، إذا يسر الله لك بزواج وامرأة هذه نعمة عظيمة حرمها ملايين ملايين البشر، فكيف تقابل هذه النعمة؟ لا تقابلها بالمعاصي، لا تقابلها بالخرافات، لا تقابلها بالأغاني، لا تقابلها بما يغضب الله سبحانه وتعالى، ربما يغضب الله عليك. من هذه المخالفات التي تبدأ عند الخطوبة، ما إن يأتي ويخطب إلا وأخذ الدبلة وأدخلها في إصبع خطيبته، هذه عقيدة نصرانية يا عباد الله. يعتقدون أن إدخاله الدبلة إلى إصبع المخطوبة سبب، يعتقدونه سببا للمحبة والوئام. هذا من الشرك، هذا من التوالى الشركية. المحبة هي من الله، كما سمعتم الآية في صدر هذه الخطبة، وجعل بينه بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وخرافة أخرى، المنجمون أصحاب التنجيم يظنون أن هناك ساعة طيبة وساعة خبيثة، العروسة لا تخرج إلا في ساعة كذا ولا تدخل إلا في ساعة كذا، هذا من الشرك. الأيام كلها لله، الساعات كلها لله، توكل على الله، توكل على الله الذي بيده النفع والضر، بيده مقاليد الأمور، بيده نواصي العباد الإنس والجن، توكل على الله واعزم، لا تخف وتسلح بالأذكار، الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء، ترى سورة البقرة، ولن يضرك الجن كلهم لو اجتمعوا كلهم ما يضرونك بإذن الله تبارك وتعالى. ومن المخالفات والمعاصي التي تعتري الأفراح والزفاف معصية الأغاني. الأغاني وما أدراك ما الأغاني، جعلها بعضهم من المستحبات، بل جعلها بعضهم من الواجبات، وأنه لا يكون عرس إلا بأغاني. من أين أتيت بهذا؟ من أين هذه القاعدة؟ وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 11 امرأة، وتزوج خلفاؤه الأربعة، وتزوج صحابته الكرام، وتزوج التابعون، ما أحد أتى بهذه القاعدة وهي الأغاني. الأغاني يا عباد الله مزامير الشيطان، الأغاني يا عباد الله أصوات الشياطين. لا تدخلوا أصوات الشياطين إلى بيوتكم، لا تدخلوا صوت الشيطان إلى بيوتكم وتخرجوا كلام الرحمن. قال الله مخاطبا إبليس اللعين، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم، شاركهم في الأموال والأولاد على سبيل التهكم والتوعد، شاركهم بصوتك الأغاني، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال المفسرون البغوي وغيره، أصوات الشياطين هي الأغاني. قال عليه الصلاة والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت رنة عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة، النياحة عند المصائب والمزامير عند النعم ومنها الأفراح والمناسبات. صوتان ملعونان، ملعون مطرود من رحمة الله تعالى، الأغاني. قال سبحانه في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا حال كثير من الناس يتضايع إذا سمع كلام الرحمن وينشرح إذا سمع صوت الشيطان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ سنعطيكم تفسير ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وابن مسعود أحد رواد المدارس الأربع في القراءة، قراءة القرآن الكريم لهذه الكلمة. ليس تفسير آبائنا ولا أمهاتنا ولا مشايخنا، تفسير صحابة أجلاء منهم حبر هذه الأمة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عباس له العديد في هذه الآية: هو الأغاني. وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إن له الحديث هو الأغاني، والله الذي لا إله إلا هو إن له الحديث في هذه الآية هو الأغاني، والله الذي لا إله إلا هو إن له الحديث في هذه الآية هو الأغاني. استعلوها بأسماء غير اسمها. سيأتي على الناس زمان يستحلون الخمر باسم يسمونها بغير اسمها. فقد استحلوا الأغاني بأسماء سموها بغير أسمائها. سموا الأغاني أناشيد، سموا زوامل، قصائد. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ما دام أنها مشتملة على أدوات المعازف فهي أغاني، سمها ما شئت، هي أغاني محرمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي مالك رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان يستحلون، اسمع، يستحلون الحر وهو الزنا، سموه بغير اسمه، الحر والحرير والخمر وأدوات المعازف استحلوها. كل كلام مصحوب بأدوات معازف فهو أغاني. لما روى الطبراني والترمذي من حديث سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا وجدت القينات والمعازف وشربت الخمور. سيكون في هذه الأمة أو في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف. خسف تبتلعهم الأرض، ومسخ يمسخهم الله إلى حيوانات أو يمسخ قلوبهم كما هو حال كثير من شباب هذه الأيام. قلوبهم ممسوخة، أفئدتهم معكوسة، قد مسخت قلوبهم كما في هذا الحديث. سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. القذف حجارة تنزل عليهم من السماء، نخشى على أنفسنا في هذا الزمان من هذه العقوبات، المسخ والخسف والقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا وجدت القينات أي المغنيات وأدوات المعازف، وأدوات المعازف وشربت الخمور. المعازف حرام على الرجال والنساء إلا الدف، إلا الدف خاص بالنساء، حرام على الرجال. دخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تضربان وتدفدفان، فقال: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعهما يا أبا بكر فإن أيام أعياد. قال أهل العلم: يستثنى الدف الذي هو مفتوح من جهة للنساء أيام المناسبات. ومن المخالفات التي تحصل في هذه النعمة العظيمة، نعمة الزواج، التصوير. التصوير وما أدراك ما التصوير. التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، ترتب عليها لعن ونار، ترتب عليها لعن ونار. فمن حديث ابن عباس عند الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها، ويقال لهم احيوا ما خلقتم، كل. نحن عرب أهل عربية نفهم ما معنى كل، لا تستثني شيئا بغير دليل. كل لفظ من ألفاظ العموم، كل صورة، كل صورة مرسومة منقوشة منحوتة شمسية فوتوغرافية فيديو في الجوال في الكاميرا، كل صورة. لماذا؟ لأن التصوير مشابهة ومضاهاة لخلق الله، لأنها خاصة بالله التصوير، ومن أسمائه المصور. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وقد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فقال ما هذا يا عائشة؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي رواية أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، وفي رواية أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. هذه مضاهاة مشابهة لخلق الله، حينما تصور كأنك تخلق، شابهت الله في صفة من صفاته. لا بأس، لا بأس بالجمادات والمناظر وما لا روح فيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه فإن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، فاصنع الشجر وما لا روح فيه. فمن المفاسد والمعاصي التي تحصل أيام الأعراس تصوير ذوات الأرواح بالفيديو، ربما صوروا النساء، ربما صوروا العروسة. يا مسكين، أما تخشى على عرضك؟ أما تخشى أن تنتشر هذه الصورة بين الناس وتكون دعايات للصابون والبسكويت؟ أفلا نتقي الله في أنفسنا؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المصورين، كما عند الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار عنق له لسان ينطق، له لسان ينطق وعينان تبصران، يقول كلت بثلاثة من جعل مع الله إلها آخر وبالممثلين، وفي رواية وبالمصورين. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قد يقول قائل هؤلاء متشددون، هؤلاء حرموا على الناس أشياء، فنقول لسنا الذين حرموا ذلك، إنما الله حرم ذلك في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ما كان لنا أن نحل شيئا حرمه الله، أو نحرم شيئا أحله الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من الذي يجترع على هذا كرسي من نار بكذبة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وأنت لا تكذب على رسول الله، لا تقول أغاني حلال، لا تقول التصوير حلال فتكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا بس أن تفرح، ما حرمنا على الناس الفرح أيام الأفراح وأيام الأعياد وأيام المناسبات، لكن هناك قيود وشروط. قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح فرحا شرعيا بما أباح الله وما أحل الله، واجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. لا نحرم على الناس الأشعار والزوامل والقصائد العارية عن أدوات المعازف، فقد حصلت الأهازيج في عهد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم يحفرون الخندق. والله لو والله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يردد ويقول أبينا أبينا. أما قصة طلع البدر علينا، هذه قصة ضعيفة مصحوبة بالدوف، لم تثبت فيها نكارة، لكن الأشعار والقصائد. قد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقول اهجهم اهجهم وروح القدس يؤيدك. ولا نحرم على الناس اللعب، وهو ما يسمى بالبرع، فقد لعب الحبشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن بدون أغاني وبدون أدوات معازف يا عباد الله. قد يقول قائل هذه فرحة العمر، نريد أن نفرح. نقول افرح بما أباح الله لك، لا تعصي الله، اشكر الله على هذه النعمة. فنخشى إن عصيت الله في هذه النعمة أن تتحول فرحة العمر إلى نكبة العمر، نخشى أن تتحول فرحة العمر إلى نكبة العمر بسبب المعاصي والمخالفات. وهذا مشاهد وواقع، ولكن نحن نغالق أنفسنا. كم من عريس أصابه الله مصائب في ليلة الزفافة، كم من نكبات نزلت على أعراس في ليلة الزفاف. لماذا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. وإن لم يحصل هذا، لأن الله حليم وغفور رحيم، ربما يمهل ويأجل إلى حين، فيستدرج العبد ويعجب بنفسه ويظن أنه على شيء وليس على شيء، لكن المصائب تأتي لاحقا. كم من امرأة، كم من عروسة لم تبقى مع زوجها شهر أو شهرين، ما أن تمر الأيام والأسابيع إلا وحصلت المشاكل، حصلت الخلافات، حصل الشقاق، حصل الفراق، حصل الطلاق. لماذا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو يحاسبنا الله بجميع ذنوبنا ما ترك منا أحد، ويعفو عن كثير. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، ما اجتمع اثنان وما توادى اثنان ثم تفرقا إلا بذنب ارتكبه أحدهما. فلنتق الله يا عباد الله، لا نأمن على أنفسنا ولا نأمن مكر الله، لا نغتر بحلم الله علينا، فإنه يمهل ولا يهمل. فلنجعل أعراسنا وأفراحنا ومناسباتنا محفوفة بطاعة الله بعيدة عن معصية الله، وأبشروا بالخير، أبشروا بالخير وأبشروا بالبركة. والله ثم والله ثم والله أن البركة تنزل على أصحاب الطاعات، وتمتحق البركة على أصحاب المعاصي والمخالفات والأغاني والمنكرات. شعرتم أم لم تشعروا؟ وهذا مجرب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته وأن يخذ بأيادينا عن معصيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.